إياك.
نعم، لاحظوا هنا شيء، في اللغة شيء يسموه ضمير الغيبة. الغيبة زي ما تجيب اسم زيد حضر أو زيد قابلته، يبقى ده زيد ده غيب ولا غايب ولا مش غايب؟ غايب، إلا ما أنت قابلته، مش كده؟ أنا تكلمت، يبقى ده حاضر ولا لا؟ يبقى إذن فيه كم حاجة، غائب ومتكلم اللي هو أنا، ومخاطب اللي هو أنت. أنا اللي بتكلم وأنت اللي قدام الخاطب، قارنتنا واضحة. إنما كلمة هو دي اللي هي على زيد الأسماء الظاهرة من الغائب كله. لما أقول إيه، لو كان الله قال الحمد لي كان يبقى إيه؟ تكلم، مش كده؟ إنما قال الحمد لله لأن الله غيب، لأن الله غيب، وقاعد يتكلم رب العالمين غيب، ما هوش قدامي. وخدناها كلها بالإيه؟ بالعقديات، والعقديات كلها غيبية، مفيش أمر عقدي يجي في أمر حسي أبدا، لا يأتي أمر عقدي في أمر حسي أبدا. أتقول أنا أعتقد أنني جالس في مسجد الإذاعة وقاعد في الشعراوي بيتكلم؟ دي عقيدة دي، لأنها أمر حسي، ما تدخلش في مقام الاعتقاد ولا الإثبات ولا الدفاع. أنا أحس، أحس مش كده ولا إيه؟ فلما يجي في الغيب يقول الحمد لله ورب العالمين ورحمن ورحيم ومالك يوم الدين، خلاص كان يجب أن يكون السياق إياه نعبد، مش كده؟ كان يجب أن يكون السياق في الصورة إيه؟ إياه نعبد. لكن رحمن قول السياق ده بيسموه التفات، التفات يعني السياق كان لغيبة وبعدين بقى إيه؟ كأنك استحضرت الغيب إله، واستحضرته ربا، واستحضرته رحمانا، واستحضرته رحيما، واستحضرته مالك يوم الدين، فبان أمامك وأصبح مخاطبا. انتقل الغيب إلى إيه؟ إلى حضور الصفات. بعد ما كان غير بقى إيه؟ بقى بعد ما كان علم يقين بالغيب بقى ايه؟ عين يقين. فما تقولش اياه بقى هيظل غيب ايه؟ ده انت قعدت تجيب الصفات الغيب كده 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 لحد ما ايه؟ اختمرت صفات الغيب بقى في بقيت في محضر الشهود. فقلت اياك نعبد واياك نستعين. ساعة ما تشوف اياك نعبد العبارة كانت تؤديها نعبدك، مش كده؟ ونستعين بك ولا ايه؟ لكن لما تيجي تقول ايه اقابلك، ما يمنعش ان تقول واقابل فلان، انما تقول اياك اقابل ما يمكنش تعطف عليه ثاني، يبقى مش هتقول الا هو،
مش كده ولا لا؟
يبقى اذا لما تقول اقابلك يصح تقول وفلان وفلان وفلان، تبقى المقابله مش خاصه. لكن اذا قلت اياك وتقدم وقابل ما يقدرش تعطف عليه واحد ثاني والاسلوب يفشل. يبقى اذا يعني معناها اننا نخصك وحدك بالعباده، بلك لو قال نعبدك وحدك ما تؤديش اياك نعبد. ليه؟ لان لما تقول نعبدك الذهن اول ما يسمعها يقول لك يمكن هيعطف حد ثاني، لكن لما تقول اياك او تقدمها كده من اول الامر انحسمت، من اول الامر انحسمت العباده لله وحده. ليه؟ ام قال لك لان العباده دي خضوع لله، بيفعل ولا تفعل، ولذلك جعل
الصلاة دي هي العبادة، وجعل السجود هو منتهى الخضوع. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان المستقيم ده، طب ده الإنسان بيعرفوه حيوان مستوي القامة. مستوي القامة يعني مش قامته كده، مستوي القامة. ولذلك لما يجوا يعدوا الواحد كبرياء ولا شمم وبتاع وحاجة وحب يعني كده، يبقى مستوي القامة دي يبقى له ايه؟ اعلى وله اسفل. اعلى وهو هنا، يوم يجي الخضوع ده يروح ايه؟ لا ولا اعلى، ده يخليه اسفل. شو الخضوع بقى؟ خضوع المطلق. فساعة ما تقول اياك نعبد اين واقرب ما يكون العبد في الخضوع وهو ساجد. ليه؟ لانه بيكور نفسه. استواء القامة دي والراس المرتفع الشمكة دي بتيجي عند موطئ الايه؟ عند موطئ. يبقى اذا كان ذلك في القالب، يمكن لو كان حكاية في القلب كده كنا ندريها على بعضنا، وانا نزل لله في الغيب وانت تنزل لله في الغيب. لا، هو عايزنا ننزل للزلالة مش قلب بس، قالب امام بعضنا عشان نفضح عبوديتنا لبعض. تبقى عبوديتنا، يبقى ما يجيش اللي اعلى مني ويروح يسجد لربنا بينه وبينه كده. هيقول تعالى علشان اللي انت بحكم اوضاع المجتمع انت علي عليه يشوفك كده، وانت يبقى عمال بيفضح لنا عبوديتنا له، عشان ما فيش واحد بعد ذلك ايه يستعلى ولا يتكبر، والأدنى يشوف الأعلى برضو زيه. يبقى إذن السوائية في العبادة، سوائية في العبادة، تبقى تديني إيه؟ عبادة، وعبادة لواحد، لأن العبادة لواحد تحميك من العبادة لملايين سواك. فلو لم تكن العبادة لواحد لخضعت لكل ذي قوة في أي ناحية من النواحي. والله يريد الناس جميعا عبادا له وحده.
بقي أن نتكلم عن ختم فاتحة الكتاب بقولنا آمين، أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حين علمه جبريل أن يقول بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين. إذن فهي من مقول جبريل لرسول الله وليست كلمة من القرآن. وكلمة آمين تعني استجب يا الله فيما دعوناك به من قولنا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة. والدعاء بقولنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء بمطلوب، وآمين دعاء بتحقيق المطلوب لا بزيادة على المطلوب. وكلمة آمين اختلف العلماء فيها هي عربية أم غير عربية، ويعنون بذلك أصالة وجودها. والذين يقولون إنها غير عربية أي أنها منقولة من لغات أخرى، يأتي قوم ليقولوا وكيف تدخل كلمة غير عربية في قرآن حكم الله بأنه عربي؟ ولهؤلاء نقول إن ورود كلمة من الكلمات ليست في أصلها عربية في القرآن الكريم لا ينفي أن القرآن كله عربي، لأن معنى أنه عربي أنه إذا خوطب به العرب فهموه. فهب أن ألفاظا دخلت في لغة العرب من لغات أخرى قبل أن ينزل القرآن، ثم دارت بها الألسن ولاكتها أساليب البيان عند الناس، فأصبح الذين يسمعونها بعد الدخول الأول أو بعد وافدتها الأولى يسمعونها على أنها عربية. فحين يأتي القرآن بما دار على الألسنة وألفته الآذان يقال إنه عربي. فليس المراد بالعربي أي المولد العربي، لا، إنما المراد أن القرآن نزل بهذا اللفظ، وهذا اللفظ له شيوع على ألسنة العرب لا يقل شيوعا عن أي لفظ آخر. وما دام اللفظ قد شاع في الألسنة قولا وعلى الآذان استماعا، فإن الأجيال التي ستستقبله بعد ذلك لا تفرق بينه وبين غيره من الكلمات التي ميلادها عربي، لأنه أصبح الاستعمال عربيا. فمعنى ذلك أن القرآن لم ينشئ كلمة جديدة في العربية من غير العربية، ولكنه جاء بكلمات هي في الميلاد غير عربية، ولكن ساعة نزول القرآن كانت شائعة شيوع اللفظ العربي فلم تختلف أبدا. وما هي اللغة؟ اللغة عبارة عن ألفاظ يصطلح على معانيها، بحيث إذا أطلق اللفظ فهم المعنى. فآمين كانت مستعملة بمعنى استجب، وبمعنى استجب يسمونها عندنا في اللغة ليست فعلا، استجب فعل، ولكن آمين ليست فعلا وإنما هي اسم يدل على الفعل. حين نقول آمين استجب، مرة تقولها وأنت القارئ، ومرة تقولها وأنت السامع. ساعة تقرأ الفاتحة أنت بتقول برضو إيه آمين، يعني أنا دعوت يا رب، ولا تقتصر على الدعاء بل تدعو أن يجاب الدعاء أيضا. يبقى في آمين أنت دعيت في اهدنا، بتقول أنا لا، نظرا لشدة تعلقي بالمرغوب في الهداية فأنا لا أكتفي يا رب من أنني أقول اهدنا، ولكني أطلب منك يا رب أن تجيب اهدنا هذه. يبقى في طلبين، طلب خاص بهدنا، وطلب بأن يجيب الله دعاءك في قولك اهدنا. لا تكرر هذا الطلب إلا إذا كان المطلوب يهمك جيدا، هذا إذا كنت تسمع. وإذا كنت تسمع فكأنك قلت استجب يا رب لهدنا التي قالها القائل واستمعت لها. فحين تقول آمين تكون أحد الداعيين، لأن المؤمن أحد الداعيين. مادام أنت دعيت وأنا قلت آمين يبقى أنا شريك لك في الدعاء. ولذلك القرآن حين عرض لهذه القضية كان مؤمن وداع، أن سيدنا موسى عليه السلام لما دعا أن يطمس الله على قوم فرعون ويهلكهم وإلى آخره، ماذا قال الله لموسى حين دعا؟ ربنا اطمس قال قد أجيبت دعوتك، ولا قد أجيبت دعوتكما؟ طب الداعي كان موسى ودعوتكما يبقى موسى وهارون، طب كيف مع أن الذي دعا مين؟ دعا موسى، يبقى نقول أن موسى دعا، وحين دعا موسى أمن هارون، فحين أمن هارون كان مشاركا في الدعاء. فلما أراد الله أن يبشرهما بإجابة الدعوة لم يقل قد أجيبت دعوتك يا موسى، ولكن قال قد أجيبت دعوتك. هنا يجب أن نأخذ بعض الخطرات حول التسمية التي استهلت بها الفاتحة، وحول الحمد لله الذي استهلت بها فاتحة الكتاب، لنقول أن على المؤمن أن يسمر هذا الفتح ويصوره، يصوره يعني يجعل يعني يصور الكنز زي ما تصور الأرض تخرج إيه خيرته. فإذا كان الحق قد أمرنا أن نبتدع كل عمل لنا ذي بال بقولنا بسم الله، فيجب أن نثمر هذا الأمر. نثمره يعني نزود فيه. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند أول كل عمل، خلاص. ولنستدرك ما فات من نعمة البدء بالتسمية نقول وبسم الله على كل عمل لم أبدأه ببسم الله. يبقى اسمه بسم الله قضاء، بتقضي اللي عليه، خلاص. وبسم الله عن كل عامل نسي أن يقول عند عمله بسم الله. تبقى أديت عن نفسك في الحال، وأديت عن نفسك في الماضي، وحملت عن أخيك الثاني عن الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ليعطيك الله شحنة البركة في كل ما تأتيه مضاعفا بنيتك فيه. وإذا كان ذلك في بسم الله فيجب أيضا أن نأخذ في الحمد لله. الحمد لله نقولها عند مشاهدة نعم لم تكن ثمرة عملنا، النعم اللي في الكون دي لم تكن ثمرة عمله، وفيه نعم كانت ثمرة عمله، فاستقبل النعم التي ليس لك فيها عمل بالحمد لله الذي تفضل بها من غير حول منك ولا طول. وإذا كان بعملك فاحمد الله على أن العمل قد أتى بهذه الثمرة، وقل الحمد لله، خلاص. والحمد لله عن ايه؟ برضو زي ما قلنا هناك، زي ما قلنا في البسملة، هنقول في كل عمل ايه ثمرة، هنقول الحمد لله، خلاص. والحمد لله على كل نعمة نسيت فيها الحمد لله، خلاص. والحمد لله عن كل منعم عليه نسي أن يقول الحمد لله. وبذلك نكون قد أخذنا بركات فاتحة الكتاب بأسرها.